بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يزال الحديث متصلا في دروس العقيدة، وكما اعتدنا قبل شرح المنظومة أن نتطرق للضوابط المهمة في عقيدة ومنهج أهل السنة. وقفنا على الضابط الثامن، شأن النوازل إلى العلماء. النوازل هي المستجدات والحوادث التي تقع في الأمة. والآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا الضابط من الضوابط المهمة ومن القواعد الأدبية عند حصول النزاع والاختلاف. فالنوازل التي تقع في الأمة من القضايا الكبار التي تتعلق بالجهاد والمقاطعات والعهود وغير ذلك، هذه المسائل لا يبت فيها إلا العلماء الراسخون، ولا تكون لأنصاف المتعلمين أو للمتصدرين أو للمتحمسين. وما وقع في هذه الأمة مما وقع من الثورات والانحرافات والأخطاء الفادحة إلا بسبب اختلال هذا الضابط المهم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هنا الله سبحانه وتعالى يذم الإذاعيين، وهم الذين ينشرون الأخبار وينقلون الكلام عند الفتن وعند النوازل من غير ضابط شرعي، من غير ضابط. والإنسان ينبغي وعلى وجه الخصوص في وقت الفتن أن يكون حذرا من نقل الشائعات، فالشائعات في أوقات الفتن تؤجج الفتن وتذكي نارها، فينبغي أن لا ينقل الإنسان الكلام، وإنما العلاج هو ما ذكره الله عز وجل إذا حدثت الفتن وإذا حدثت أمور عظيمة في الأمة. فالمرجع أولا ولو ردوه إلى الرسول، يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم نجد القول الفصل وكانت النازلة تحتاج إلى اجتهاد، فننتقل إلى أولي الأمر. أولي الأمر هم العلماء الراسخون العارفون للاجتهاد، فيجتهدون في مثل هذه المسائل العظيمة. قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهذا يدل على أن العلماء أنفسهم درجات منهم من يصل إلى هذه المرتبة مرتبة الاجتهاد، ومنهم من لا يصل إلى هذه المرتبة. ثم قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. مفهوم المخالفة أن التمسك بهذا النهج والرجوع إلى العلماء في النوازل والفتن هو سبيل الله عز وجل، ومضادة هذا النهج وهذا الطريق هو سبيل الشيطان، ونقل الكلام على وجه الشائعات أيضا من سبل الشيطان. فهذه القاعدة من القواعد العظيمة، أن النوازل لا يتكلم فيها إلا العلماء، وتجد سبحان الله دائما العلماء لديهم رسوخ، فأول ما تأتي النازلة لا يتكلمون فيها بسرعة، لأن النازلة التي تنزل تحتاج إلى تصور وتحتاج إلى تنزيل على النصوص، فينظرون ويتريثون في الأمر ثم يتكلمون ويفتون في المسألة، بينما تجد أنصاف المتعلمين يسارعون في الفتوى وإصدار الاجتهادات، ثم يعرفون أن هذه الاجتهادات كانت خاطئة فتكون وبال عليهم وعلى الشباب وعلى الأمة على الأمة أجمعها. فينبغي في النوازل الرجوع إلى العلماء لا إلى غيرهم. أما ما يتعلق بالنظم، تكلمنا في اللقاء الماضي عن توحيد الربوبية، وذكرنا تعريف توحيد الربوبية ودلالة ولوازم تعريف توحيد الربوبية وأدلة هذا التوحيد وثمرات هذا التوحيد ومعنى الرب وهل هو الغاية أو لا، والتلازم بينه وبين الألوهية وحصول الشرك في توحيد الربوبية. وهذا كان في الصدر البيت إثبات ذات الرب جل وعلا ثم أسمائه الحسنى صفاته العلى، هذا العجز الجزء الثاني من هذا البيت وهو توحيد الأسماء والصفات، كما كان الدرس الماضي في بيان تأصيلات مهمة حول توحيد الربوبية، سيكون هذا اللقاء في ذكر مقدمات مهمة حول الأسماء والصفات مما يتعلق بهذا الجزء من هذا البيت، أسمائه الحسنى صفاته العلى. وبداية نجد الترابط بين صدر البيت وعجز البيت، وهو الترابط بين الذات وبين الصفات. في صدر البيت تكلمنا على توحيد الربوبية، إثبات ذات الله عز وجل وإفراد الله بأفعاله كالرزق والتدبير والإحياء والإماتة. ثم في العجز يقول أسمائه الحسنى صفاته العلى، ذكر الصفات، فالصفات متلازمة مع الذات، الصفات متلازمة مع الذات. كيف متلازمة؟ يلزم من إثبات الذات إثبات الصفات، يلزم من إثبات الذات إثبات الصفات. ووجه ذلك أنه لا يوجد ذات مجردة عن الصفات، لا يتصور أبدا أن تكون هناك ذات مجردة عن الصفات، فالذي يثبت الذات ذات الله عز وجل يلزمه أن يثبت لهذه الذات ماذا؟ صفات، لأن الذات لا تتجرد بنفسها. وهذا ما ذكره الشيخ محمد أمان رحمه الله في كتاب الصفات الإلهية، وهذا وجه الربط بين جزئي هذا البيت، أنه ذكر في الشطر الأول إثبات الذات، ويلزم من إثبات الذات إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، وكذلك العكس، هناك تلازم عكسي أن الصفات لا تكون بغير ذات أبدا، ما تجد صفة منفردة عن ذاتها، فهي تكون مع الذات. حول المقدمات المهمة في توحيد الأسماء والصفات، أولا تعريف توحيد الأسماء والصفات، تعريف توحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، ونفي ما نفوه، إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله ونفي ما نفوه من الأسماء والصفات، من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. هذا هو تعريف توحيد الأسماء والصفات، إثبات ما أثبته الله لنفسه. من تأمل القرآن والسنة وجدهما مليئان بذكر أسماء الله وصفات الله عز وجل، العليم والقدير والرحمن والرحيم، وهناك الصفات الرحمة والعزة والقدرة، القرآن والسنة مليئة في التعريف، نثبت هذه الأسماء والصفات لله عز وجل ما جاء في القرآن، وأيضا ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته. أيضا مع الإثبات ماذا؟ النفي، الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه لا تأخذه سنة ولا نوم وما مسنا من لغوب، الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه صفات، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن الله عز وجل صفات. فتوحيد الأسماء والصفات أن ما جاء في القرآن والسنة من إثبات صفات وأسماء لله عز وجل فنحن نثبتها، وما جاء من نفي فنحن ننفيها، مع ماذا؟ من غير تحريف، وهذا إن شاء الله سيأتي. التحريف هو تغيير المعنى، هو تغيير المعنى، ولا تعطيل هو النفي، هو النفي، يعني تثبت هذه الصفات ولا تنفيها. لو جاء واحد قال أنا ما أثبت لله عز وجل الاستواء، الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن الرحمن وعلى العرش استوى، فهذا ينفي، نقول من غير تعطيل ما تنفي، وقبل ذلك من غير تحريف ما تغير المعنى، الله قال استوى، استواء يليق بجلال الله عز وجل، الله ذكر صفة اليد لنفسه في القرآن، يأتي واحد يحرف يقول اليد هنا القوة، اليد هنا النعمة، نقول لا، اثبتها على وجه الحقيقة، نثبت لله عز وجل يد كما يليق بجلال الله عز وجل، ما تغير المعنى، ما تحرف ولا تنفي، من غير تعطيل ومن غير تمثيل. ما تمثل؟ كيف التمثيل؟ يقول يد الله كيد المخلوق، يشبه صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين. فأنت تثبت ولا تمثل صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، ولا تكييف. التكييف هو السؤال عن الكيفية، تقول كيف صفات الله، ها يدخل في التفاصيل، تقول الله استوى، يقول كيف استوى، يأتي بأي صفة من صفات الله عز وجل يقول كيف. لا، الله سبحانه وتعالى لا يسأل عن صفاته بكيف، لأن هذا من علم الغيب. مثل ما أنك ما تعرف الروح وما تعرف ولا ترى عذاب القبر ولا تعرف كنه وحقيقة ما في الجنة، تعرف أمر عام، أما الحقائق هذه الغيبية فأنت لا تعرفها. كذلك صفات الله عز وجل لا يسأل عنها بكيف كما سيأتي. إذن هذا هو تعريف الأسماء والصفات، أنك تثبت أسماء الله وصفاته الموجودة في القرآن والسنة وتنفي المنفيات من الأسماء والصفات، مع الحذر ما تغير المعاني، ما تنفي صفات الله لأن هذه انحرافات موجودة عند بعض الفرق، ما تمثل صفات الله بصفات المخلوقين أو العكس، ولا تكيف، ما تسأل بكيف، كيف استوى، كيف تكلم، كيف، لا، ما تخوض في الكنه وكيفية صفات الله عز وجل. ثانيا من المقدمات المهمة في باب الأسماء والصفات، أصول الإيمان بالأسماء والصفات. هناك أربعة أصول مهمة جدا ينبني عليها عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، أصول الإيمان بالأسماء والصفات. الأصل الأول الإثبات، الأصل الأول الإثبات، الإثبات على وجه الحقيقة، الإثبات على وجه الحقيقة، وهذا ما ذكرناه في التعريف، تثبت الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. إذن هذا الأصل الأول في عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، الإثبات على وجه الحقيقة. الأمر الثاني، الأصل الثاني، النفي مع إثبات كمال الضد، النفي مع إثبات كمال الضد، فتنفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه الرسول مع إثبات كمال الضد، يعني تنفي عن الله عز وجل كما نفى عن نفسه النوم، وتثبت له كمال القيومية. كمال القيومية أي صفة تنفيها عن الله عز وجل تثبت كمال الضد، لأن مجرد النفي لا فائدة فيه، لا فائدة فيه، لأن هناك النفي معروف عند العرب يكون لأمور كثيرة جدا، لعدم القابلية وغير ذلك، هذا ما نخوض به. لكن وجه الشاهد أن من الأصول عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أنك تنفي ما نفاه الله وما نفاه الرسول مع إثبات كمال الضد. في الإثبات تثبت على وجه الإطلاق، في النفي تنفي مع إثبات ضد هذا المنفي. الأصل الثالث قطع الطمع عن إدراك الكيفية، قطع الطمع عن إدراك الكيفية. فلا نعرف كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، لا نعرف كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. صفات الله عز وجل احنا عندنا الأصل الأول ماذا؟ إثبات، إثبات الصفة، إثبات المعنى، نثبتها بمعانيها. لكن لما تأتي للكيفية تقطع الطمع عن إدراك الكيفية، لأن هذا من الغيب، لأن هذا من الغيب. فالمعنى معلوم لدينا، لكن الكيفية الكنه وهذه التفاصيل لا يدركه الإنسان لأنه من الغيب. الأصل الرابع التوقف فيما لم يرد فيه الإثبات ولا النفي، التوقف فيما لم يرد فيه الإثبات ولا النفي. في بعض الصفات حادثة، ألفاظ جديدة ما وردت في القرآن لا بالإثبات ولا بالنفي، ما هو موقف أهل السنة؟ التوقف. مثل الجسم، لو قال هل نقول أن الله له جسم؟ نقول هذا لفظ حادث لم يرد في القرآن ولا في السنة على وجه الإثبات والنفي، فهذا اللفظ نتوقف فيه لا نثبته ولا ننفيه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن ما يثبته ولا ينفيه، توقف في اللفظ. وهذا اللفظ المجمل الحادث نستفصل عن معناه، هذا المعنى اللفظ نفسه نتوقف فيه لا نثبته ولا ننفيه، أما معناه نستفصل، نقول ماذا تريد بالجسم؟ فإذا أراد معنى صحيح نقول تريد أن لله عز وجل صفات تليق به وأن له ذات يليق بجلال الله عز وجل، فهذا معنى صحيح، نثبت هذا المعنى الصحيح. وإن كنت تريد أن لله عز وجل ذات مجردة عن الصفات أو ذات تشابه ذوات المخلوقين تريد بهذا المعنى الجسم، فهذا معنى باطل، المعنى نستفصل فيه. لكن العبارة لو جاك واحد تقول يقول هل تصف الله بأنه جسم؟ نقول أنا لا أثبت ولا أنفي، لأن ما ورد لا في القرآن ولا في السنة. طيب المعنى صحيح ولا لا؟ تستفصل ماذا تقصد بهذا المعنى، ماذا تقصد بالجسم؟ هناك ألفاظ كثيرة، الحد، الجسم، الحيز، عبارات يطلقها بعض المتكلمين. فموقف أهل السنة والجماعة في الألفاظ التي لم يرد أو الصفات التي لم يرد إثباتها أو نفيها التوقف في اللفظ مع الاستفصال في المعنى. هذه أربعة أصول مهمة جدا تقوم عليها عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، الإثبات المطلق، النفي مع إثبات كمال الضد، قطع الطمع عن إدراك الكيفية، وهذا يعني فصلنا فيه، والرابع التوقف فيما لم يرد فيه إثبات أو نفي. من يعيد لي هذه الأصول؟ يلا. أيوة. أيوة أحسنت، تعال أعطيك أصول السنة الإمام أحمد عشان تزيد فيها، وصل علي عبد الرحمن. طيب ثالثا، المقدمة الثالثة في باب الأسماء والصفات، ما هو الفرق بين الأسماء والصفات؟ ما هو الفرق بين الأسماء والصفات؟ ما هي الفروق بين الأسماء والصفات؟ كيف تميز الأسماء عن الصفات؟ هذا الأمر الثالث في هذا اللقاء. الفرق الأول أن الأسماء يشتق منها صفات، أن الأسماء يشتق منها صفات، وأما الصفات فلا يشتق منها أسماء. هذا الفرق الأول، الأسماء يشتق منها صفات. من أسماء الله الرحيم نشتق منها صفة ماذا؟ الرحمة. من أسماء الله العزيز ماذا نشتق؟ العزة من صفات الله. القدير من أسماء الله ماذا نشتق؟ القدرة. إذن فأسماء الله نشتق منها الصفات، والعكس صفات الله لا نشتق منها أسماء. مثلا من صفات الله عز وجل الإرادة، هل نستطيع أن نشتق من الإرادة اسم لله المريد؟ يصح؟ ما يصح. من صفات الله عز وجل المحبة، هل نشتق لله عز وجل اسم المحب؟ لا. وهكذا أي صفة من صفات الله عز وجل لا تشتق منها الأسماء، أما الاسم فتشتق منه ماذا؟ الصفات. وهذا ستعرف بعد ذلك أيهما سيكون أوسع الحين، الأسماء ولا الصفات؟ الصفات، صح؟ الصفات. فالأسماء كما سيأتي توقيفية محصورة، لكن الصفات بابها واسع، ما جاء من الصفات على انفراد، وما نشتقه من ماذا؟ من أسماء الله سبحانه وتعالى. فصفات الله عز وجل كثيرة، من صفات الله عز وجل المجيء، وجاء ربك، هل تستطيع تقول أنه من أسماء الله الجائي؟ لا، ما تشتق منه. الله سبحانه وتعالى من صفات النزول السماء الدنيا، هل تقول من أسماء الله النازل؟ من صفات الله عز وجل المكر، هل تقول من أسماء الله الماكر؟ لا. فأسماء الله تشتق منها الصفات، أما الصفات ما تشتق منها ماذا؟ أسماء. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الاسم لا يشتق من أفعال الله، أن الاسم لا يشتق من أفعال الله، والصفة تشتق من أفعال الله عز وجل. يعني الله سبحانه وتعالى لأفعال تأتي على صيغة الفعل، يحب، يكره، يغضب، يعجب، أفعال الله سبحانه وتعالى، هذه أفعال الله سبحانه وتعالى، هل تستطيع من هذه الأفعال أنك تشتق أسماء؟ هل يعني لما تقول يحب تقول من أسماء الله المحب، يكره من أسماء الله الكاره، يغضب من أسماء الله الغاضب، يعجب، هل تستطيع تشتق من أفعال الله عز وجل أسماء؟ لا تستطيع. ولكن الصفات ممكن تشتق من الصفات ولا لا؟ تشتق من هذه الصفات، صفات المحبة والكره والغضب والعجب وغير ذلك. فإذا أفعال الله سبحانه وتعالى لا تستطيع أنك تشتق منها ماذا؟ الأسماء، بينما تستطيع أنك تشتق منها ماذا؟ صفات. وهذا أيضا يوسع باب ماذا؟ الصفات، يوسع باب الصفات ويضيق باب الأسماء. وهذه قاعدة عند العلماء، أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. طبعا في تفاصيل أخرى أفعال وأخبار، لكن افهموا هذه فقط في البداية. الفرق الثالث من الفروق: يتعبد بأسماء الله ولا يتعبد بصفات الله. يتعبد بأسماء الله ولا يتعبد بصفات الله عز وجل. فالتعبيد لا يكون إلا بالأسماء، لا يكون بالصفات، مثل الكريم تقول عبد الكريم، العزيز عبد العزيز، تعبد بأسماء الله عز وجل. أما الصفات ما تستطيع، مثلا صفة العزة تستطيع تقول عبد العزة، عبد الكرم، عبد القدرة، يصير؟ ما يصير. فإذا التعبيد يكون فقط بماذا؟ بالأسماء، ولا يكون بماذا؟ بالصفات. الفرق الرابع أن أسماء الله يدعى بها، أن أسماء الله يدعى بها، وصفات الله لا يدعى بها. صفات الله لا يدعى بها، أسماء الله يدعى بها. أنت تدعو تقول يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا لطيف الطف بي، صح؟ تدعو بأسماء الله عز وجل. أما الصفات ما تستطيع أنك تدعو بها. هل تستطيع تقول يا رحمة الله ارحميني؟ تستطيع؟ ما تستطيع، بل هو من الشرك كما نص على ذلك شيخ الإسلام تيمية وغيره من المحققين. فأسماء الله يدعى بها وصفات الله عز وجل لا يدعى بها. هذه أبرز الفروق بين الأسماء والصفات، فروق بين الأسماء والصفات. رابعا من المقدمات المهمة تقسيم الأسماء والصفات، تقسيم الأسماء والصفات. هناك ثلاثة تقسيمات للأسماء والصفات. التقسيم الأول باعتبار الإثبات والنفي، والتقسيم الثاني باعتبار التعلق بالذات والفعل، والتقسيم الثالث باعتبار الثبوت والدليل، الثبوت والدليل. أنا ذكرت كل التقاسيم حتى لا تتعبوا بعد ذلك، لأنك في كتب العقيدة ستمر عليك صفات سمعية، عقلية، اختيارية، ذاتية، أمور كثيرة تمر عليك. إذا ما ضبط هذه التقاسيم ستشكل عليك، وهذه مطردة في كتب شيخ الإسلام تيمية وغيرهم ممن كتب في الأسماء والصفات. أولا التقسيم باعتبار الإثبات والنفي، فهي تنقسم إلى قسمين: الصفات الثبوتية، والنوع الثاني الصفات المنفية. الصفات الثبوتية والصفات المنفية، وهذه واضحة، صفات أثبتها الله عز وجل، الرحمن الرحيم العزيز، الأسماء والصفات التي فيها. والمنفية هي التي نفاها الله عز وجل، كالنوم والسنة واللغوب وغير ذلك. فإذا من جهة الإثبات والنفي هناك صفات مثبتة وهناك صفات منفية، ثبوتية ومنفية، وهذه ذكرناها في الأصول، أنك تثبت الثبوتية على وجه الحقيقة، والمنفية تنفي مع إثبات ماذا؟ من يذكر؟ مع إثبات كمال الضد، مع إثبات كمال الضد. التقسيم الثاني التقسيم باعتبار التعلق
بذات الله وفعله، التعلق بذات الله وفعله، فهي تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. ذاتية وفعلية. الذاتية هي التي تتعلق بذات الله عز وجل ولا تنفك عنه، مثل الحياة والعلم والسمع والبصر، لم يزل ولا يزال الله متصف بها، متعلقة بذات الله عز وجل. والنوع الثاني الفعلية، إذا تصورت الفعلية الذاتية تكون واضحة. الفعلية هي الاختيارية، تسمى الاختيارية، وهي التي تتعلق بمشيئة الله، يفعلها متى يشاء، يفعلها متى يشاء، مثل النزول إلى السماء الدنيا، الغضب، العجب، الضحك، المحبة. فالله سبحانه وتعالى يضحك متى يشاء، وينزل متى ما يشاء، ويأتي متى ما يشاء. فالذاتية لا تنفك عن ذات الله عز وجل، الحياة دائما يتصف الله سبحانه وتعالى بها، لا يزال ولا يزال الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة. أما الاختيارية متعلقة بالمشيئة وباختيار الله عز وجل، متى شاء الله عز وجل فعل هذا الأمر. إذن هذا التقسيم الثاني، وهو التقسيم باعتبار التعلق بذات الله وفعله، والتقسيم الثالث باعتبار الثبوت والدليل، باعتبار الثبوت والدليل. فهذه تقسم إلى قسمين: صفات خبرية وصفات عقلية. صفات خبرية وصفات عقلية. الصفات الخبرية هي التي لا يمكن إثباتها إلا عن طريق النص، لا يمكن إثباتها إلا عن طريق النص، كالاستواء، كاليدين، غير ذلك من صفات الله عز وجل، لا يمكن أنها تثبت بالعقل، مع أنها ما تناقض العقل أساسا، ولكن إثباتها بالخبر، وتسمى الصفات النقلية، تسمى الخبرية، تسمى النقلية، لأننا نأخذها من النقل، نأخذها من الخبر، نأخذها من الدليل، نأخذها من النصوص. النوع الثاني الصفات العقلية. الصفات العقلية هي التي يشترك العقل في إثباتها مع الخبر، مع الخبر، يعني ما ينفرد العقل يقول أنا أريد أثبت لله كذا، لا، كما تثبت بالخبر تثبت أيضا بماذا؟ بالعقل، بالفطرة. أنت لما ترى في الكون خلق الله عز وجل تعلم أن الله له صفة الحياة، أن الله سبحانه وتعالى له صفة السمع والبصر، أن الله له صفة العلم. في الكون ترى مثل هذه الأمور، العقل يثبت هذه الصفات إلى جانب إثباتها ماذا؟ بالخبر، هي موجودة في النص، ولكن يشترك العقل في إثبات ماذا؟ هذه الصفات. والفطر تدعو إلى هذا الإثبات، الفطر تدعو إلى هذا الإثبات، لأنك ترى آثار هذه الصفات في الكون، ترى آثار هذه الصفات في الكون من الإبداع، من التناسق، من خلق الله سبحانه وتعالى، فتعلم أن الله له صفة القدرة، أن الله سبحانه وتعالى له صفة العلم، تدرك ذلك بالعقل، مع أن هذا مثبت بالنص. فإذا هناك صفات خبرية محضة ما تعرف إلا عن طريق القرآن والسنة الدليل، وهناك صفات يشترك في إثباتها العقل والنقل، موجودة في القرآن والسنة أيضا العقل ماذا يدل عليها؟ العقل يدل عليها. فإذا هذه تقاسيم للأسماء والصفات، وهذا يعني تجده مكرر في كتب العقيدة، صفات ذاتية فعلية ثبوتية منفية، والبعض يسمي المنفية السلبية، وهذا هذا الإطلاق عليه بعض الملاحظات، عليه بعض الملاحظات، لأن إطلاق السلبية ونفي السلوب من إطلاقات الجهمية وليست من إطلاقات أهل السنة والجماعة. ودائما أهل السنة ينبغي أن يبتعدوا عن بعض الألفاظ الحادثة التي يستخدمها أهل البدع. يتميز أهل السنة والجماعة بألفاظهم الخاصة التي لا يمكن إيراد شيء عليها. إذن هذا بالنسبة لأقسام وأنواع صفات الله عز وجل، فتقسم بهذه الاعتبارات. من يذكر لنا على وجه السرعة هذه الأقسام؟ تفضل.
القسم الأول على وجه التقسيم باعتبار الثبات والنفي،
الإثبات والنفي،
صفات ثبوتية وصفات منفية. التقسيم الثاني التقسيم باعتبار التعلق بالذات والعقل،
العقل لا ما العقل
بالذات والفعل،
أيوة.
تنقسم إلى صفات تنقسم إلى ذاتية
عقلية. ايش فيك يا العقل؟
التقسيم الثالث والتقسيم باعتبار الثبات والدليل، ينقسم الى صفات خبريه وصفات.
الحين جاء كلامك اللي تحبه، العقليه. تفضل. خامسا من المقدمات المهمة المتعلقة بالأسماء والصفات ما يضاد الإيمان بالأسماء والصفات، ما يضاد الإيمان بالأسماء والصفات. ما هو الذي يضاد الإيمان بالأسماء والصفات؟ هو الإلحاد، هو الإلحاد. نحن عرفنا في الربوبية الشرك الذي يقع في الربوبية على الأقسام التي ذكرنا. هنا أيضا الأسماء والصفات له ما يضاد، وهو الإلحاد. الإلحاد في اللغة هو الميل، هو الميل، ومنه اللحد في القبر، الميل. وأما اصطلاحا هو الميل بالأسماء والصفات عما يجب فيها، هو الميل بالأسماء والصفات عما يجب فيها. أنواع الإلحاد، ما هي صور الإلحاد؟ أولا النفي، نفي بعض الصفات أو جميع الصفات، هذا من الإلحاد. نفي الصفات كلها أو بعضها، هذا من الإلحاد الذي وقع به بعض الفرق الضالة. البعض نفى جميع الصفات والبعض نفى بعض الصفات. النوع الثاني من الإلحاد التمثيل، التمثيل، تمثيل صفات الخالق بالمخلوق، تمثيل صفات الخالق بالمخلوق أو العكس. فتمثيل صفات الخالق بالمخلوق هذا من الإلحاد، لأن الأصل عدم التمثيل، وهناك الأصل الإثبات، فالذي ينفي أو يمثل هذا وقع في الإلحاد في أسماء الله وصفاته. النوع الثالث تسمية الله بما لم يسمي به نفسه، تسمية الله بما لم يسمي به نفسه. مثلا النصارى يسمون الله بالأب، الفلاسفة يسمون الله بالعلة الفاعلة، والعقل المدبر وغير ذلك. فهذه أسماء الله ما سمى بها نفسه، فتسمية الله بما لم يسمي به نفسه هذا من الإلحاد. أيضا أن يشتق أسماء للأصنام من أسماء الله عز وجل، أن يشتق أسماء للأصنام من أسماء الله عز وجل، مثل اللات والعزة، المشركين اشتقوها، اللات من الإله والعزة من العزيز، فهذا من الإلحاد، هذا من الإلحاد أن يشتق أصنام للمخلوقين وللأصنام من أسماء الله سبحانه وتعالى. الخامس من الإلحاد وصف الله عز وجل بما لا يليق به وينزه عنه، بما لا يليق به وينزه عنه، كوصف اليهود لله عز وجل بالفقر والتعب وغير ذلك. في وقت بالنسبة للأئمة ولا؟ ما في خمس دقائق. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم الكلام على هذه الجزئية من هذا البيت. خاف الشباب يقولون نص بيت وأسبوعين، لكن أهم شيء الفائدة والتأصيل العام والإنسان يستفيد. جزاكم الله خير. صلح.